أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في وثاقة أبي خديجة سالم بن مكرم أو مكرم أو مكرم، وقلنا بأنه قد وثقه النجاشي، وكذا أيضا روى عنه ابن أبي عمير، فبناء على أن هذه الرواية عنه توثيق له، فيكون أيضا ممن وثقه ابن أبي عمير. ولكن الشيخ الطوسي قد نص في الفهرستي على ضعفه، وقال في موضع من الاستبصار: ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج لذكره. ولكن العلامة قد نقل توثيق الشيخ الطوسي له في بعض المواضع، ولأجل هذا لهذه الاختلافات اختلف كلام العلماء عليكم السلام في توثيقه كالنتيجة النهائية أو تضعيفه. وقد ذكرنا أنه كيف نتعامل مع هذه القضية، حيث إنه من جهة قد حصل له توثيق من قبل النجاشي، ومن جهة أخرى حصل التضعيف والتوثيق من قبل الشيخ، فهل التعارض ثنائي أو أن التعارض ثلاثي؟ وهنا نظريتان: النظرية الأولى ما ذكره المحقق التستري في قاموس الرجال الجزء الرابع صفحة 615، ما ذكره المحقق التستري في الجزء الرابع صفحة 615، فذكر أن التعارض ثنائي، حيث إن كلام الشيخ الطوسي في مثل هذا المورد يتعارض توثيقه مع تضعيفه ويتساقطان، فيسلم توثيق مثل النجاشي عن المعارضة. وهذه قاعدة سيالة في جميع الموارد في مثل هذا المقام. ولكنه من جهة أخرى ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أن التعارض تعارض ثلاثي، كما ذهب إلى ذلك في معجم رجال الحديث عند تعرضه إلى أبي خديجة في الجزء التاسع صفحة 25، وقال إن وقد استغرب من كلام صاحب القاموس فقال: ما هو الوجه في حصر المعارضة في التضعيف والتوثيق فيما نقله الشيخ الطوسي؟ فإن موردنا كمورد ما لو فرض أن محمد بن مسلم له رواية تدل مثلا على نجاسة العصير العنبي، ومن جهة أخرى زرار له روايتان إحداهما تدل على النجاسة والأخرى تدل على الطهارة، فهل رأيت أحدا يقول يتعارض نقلي الزرار ويتساقطان ونأخذ بنقل محمد بن مسلم؟ ف فهذا واضح البطلان لا يقول به أحد من الفقهاء، بل يقولون أن ما دل على النجاسة يعارض ما دل على الطهارة، وما دل على النجاسة هو ما نقله زرارة وما نقله محمد بن مسلم. هذا الطرف ما دل على النجاسة يعارض ما دل على الطهارة وهو ما نقله زرارة. إذن سيكون التعارض تعارضا ثلاثيا. ولكن السيد الخوئي في غير معجم رجال الحديث في موسوعته الفقهية في بحث التقليد ذكر كلاما آخر في التنقيح في شرح العروة الوثقى بحث الاجتهاد في موردين تعرض للمطلب، صفحة 224 وصفحة 353 في التنقيح في شرح العروة بحث الاجتهاد والتقليد،
صفحة
224 والثانية 353. ذكر هناك بأنه لا بد أن نلاحظ من نقل التضعيف والتوثيق معا أولا كالشيخ الطوسي في المقام، فإن أحرزنا الرأي المتأخر له فيكون الرأي المتأخر عدولا عن الرأي المتقدم، فإن أحرزنا المتأخر اتضح لنا رأي الشيخ وهو المتأخر فهو الذي يلاحظ في المقام، فإن كان المتأخر هو التوثيق فلن يعارض كلام النجاشي وهو التوثيق، إن كان هو التضعيف فسيعارض، وإن لم يحرز التقدم والتأخر أي إذا لم نحرز ما هو الرأي المتأخر للشيخ الطوسي لعدم علمنا به أيهما زمانه المتقدم والمتأخر، يقول في مثل هذا المورد لم يحرز وجود معارض للكلام الأول عن التوثيق، فعندنا توثيق لكلام النجاشي صدر منه التوثيق، ما يمكن أن يكون معارضا ما هو تضعيف لمن؟ للشيخ الطوسي، والمفروض أنه إنما يكون معارض إذا كان الرأي الأخير المعارض هو أي رأي؟ الرأي الأخير، والمفروض أننا لم نحرز أن المتأخر هو القول بالتضعيف فلم يحرز المعارض، ومتى ما دل دليل على التوثيق ولم يحرز أن هناك تضعيف لم يحرز المعارض وهو الرأي المتأخر، نعمل بالتوثيق حينئذ لعدم وجود حجة أخرى نرفع اليد من خلالها عن كلام النجاشي القائل بالتوثيق ما في مورد الشك في المعارضة، ما لم يحرز وجود المعارض فلا موجب لرفع اليد عن الحجة، هذه قاعدة عامة في باب الحجج، كل مورد قام الدليل على حجة فيؤخذ به إلا أن يحرز المعارض، هذا كلام النجاشي حجة لأنه كلام رجالي وقد ثبتت حجية قول الرجال، هذا حجة لا يرفع اليد عن الحجة إلا إذا أحرز وجود المعارض، ولم يحرز وجود المعارض إذ أن ما يمكن أن يكون معارضا هو قول الشيخ الطوسي بالتضعيف، وإنما المعارض هو أي الرأي الأخير ولم يحرز أيهما الرأي الأخير، فيكون المورد من موارد الشبهة المصداقية للمعارض، التفتين إن شاء الله يعني. المورد من موارد الشبهة المصداقية للمعارض فلا يحرز قيام المعارض لأن المعارض هو التضعيف الحجة ولم يثبت أن هناك تضعيف حجة، لعل التضعيف هو المتقدم والتوثيق هو المتأخر. ففي كتابه الفقهي في الاجتهاد والتقليد صور المطلب بطريق آخر. واضح إن شاء الله. إذن هنا كم تصويرات صارت في النتيجة؟ أحسن، تصويرات ثلاثة. تصوير يظهر من صاحب القاموس، ما لاحظ المتقدم والمتأخر، قال بأن التضعيف المنقول عن الشيخ يتعارض مع التوثيق ويتساقطان. بعد ما ذكر بحث التقدم، ما ذكر بحث إنه أحرزنا المتأخر، ما أحرزنا المتأخر. ويسلم قول النجاشي عن المعارضة. أش سيد الخوئي في المعجم قال التعارض ثلاثي، قال بأن تضعيف الشيخ الطوسي يعارض بتوثيقه وتوثيق النجاشي، والتعارض ثلاثي، فتسقط التضعيف والتوثيق، كلها تسقط المعارضة، المعارضة ثلاثية. نفس اللي في الرواية، اللي هو نفسه شبهها بالروايات، التعارض ثلاثي. ورأي ثالث وهو ما ذهب له السيد الخوئي في بعض أبحاثه الفقهية، بأننا نابد أن نلاحظ من نقل عنه القولين المتعارضين التوثيق والتضعيف، فإن أحرزنا المتأخر فبها ونعمة، فيكون المتأخر هو حجة في حد ذاته، وقول النجاشي حجة، يتعارض الحجتان. وأما إذا كان كلاهما، إذا كان متنافيين، يعني أحد تضعيف والأخر توثيق، إذا كلاهما توثيق الحمد لله أمزين. وإذا لم نحرز المتقدم والمتأخر، كأكثر الأحيان لا يحرز المتقدم والمتأخر، فلا نحرز المعارض، ومع عدم إحراز المعارض لا موجب لرفع اليد عن الحجة، الحجة الأولى وهو كلام النجاشي. إذن هنا آراء ثلاثة. بينهما يتساقطون، فلا يحرز ما هو المعارض، يعني لابد أن نحرز المعارض لكلام النجاشي، وإحراز المعارض متوقف على إحراز أن التضعيف هو المتأخر، ولم يحرز أن التضعيف هو المتأخر. مصداقية لدليل الحجية، نعم، يعني كلام، ما هو الحجة من كلام الشيخ الطوسي؟ أين الحجة من كلام الشيخ الطوسي؟ الحجة هي الرأي أين مصداق الرأي المتأخر؟ غير محروم، غير معلوم، فتكون شبهة مصداقية للحجية، والشبهة المصداقية بعد ليس بحجة، يشترط في شمول دليل الحجية أن لا يكون دليل الحجة مورد للشبهة المصداقية. هل يصح التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية؟ لا يصح التمسك بالدليل في المصداقية. مجمل، نعم، فدليل الحجية لا يشمل دليل حجية قول الرجال، لا يشمل كلام الشيخ الطوسي، لأنه الحجة إنما هو للرأي المتأخر، ولم يحرز مصداق الرأي المتأخر. وقد ذكر في كتاب القبسات بعض الأعلام تحقيقا في المطلب، فراجعوا ما أفاده صاحب القبسات صفحة 460 في الجزء الأول، وخلاصته أن المسألة مبنية على أن قول الرجال هل هو من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، من باب قول الخبير، أو أن حجية قول الرجال من باب إخبار الثقة في الموضوعات، من باب الخبر الحسي، يخبر إخبار. ففرق بين قول الخبير اللي هو إخبار حدسي أو حسي، إخبار حدسي، وبين خبر الثقة في الموضوعات. الإمام عارلون سقط المطر، فلان ثقة، خبر الثقة في الموضوعات. فهناك مبنيان رئيسيان في علم الرجال، فبعضهم يتعامل مع كلمات الرجاليين من أنها قول خبير. هذا خبير، مو جاي يخبر عن حس، جاي يخبر عن حس لكنهم خبيرون. فيكون قول الرجال حجة من باب خبر الخبير، من باب حجية قول الخبير. وبعضهم يقول لا، ما له علاقة بالخبروية، كالسيد الخوي يقول هذا وصلهم كتب، وصلتهم كابر عن كابر، فهو جاي يخبر عن حس، ما جاي يجتهد ويعمل القواعد الاجتهادية. فهذا من باب أن الثقة يخبر عن الوثاقة، يخبر عن الموضوع حسا. لابد أن نفرق بين المسلكين. إن كان مبنانا أنه قول الرجال من باب قول الخبير، فهنا يقال عندنا خبير وهو النجاشي قال لنا بأنه بلي أبي خديجة ثقة، وعندنا خبير آخر له كلامان وصل إلينا، فإن أحرزنا المتأخر فالمتأخر عدول من الخبير عن رأيه الأول. إذا عندك فقيه عنده رأيين، ماذا تفعل؟ تعمل بأي رأي؟ متأخر. الفقيه خبير ولا مخبير؟ خبير، عنده رأيان، تعمل بالرأي المتأخر لأنه عدول عن المتقدم. فإذا أحرزنا المتأخر فقول الخبير الحجة ورأيه المتأخر. وإذا كان له كلامان، أنت الآن عقلاء، خبير نقل لنا كلامين ولا يعلم أينهما المتقدم وأيهما المتأخر، فماذا نفعل؟ لم يثبت لنا ما هو المعلومة الحدسية اللي في ذهن هذا الخبير. ما هي المعلومة الحدسية التي في ذهن الخبير؟ ما نقلت لنا، لا نعرف. فيقال هذا الخبير لا يحرز له قول أصلا، ما نعرف شو قول الخبير. فيكون الموجود في الميدان فقط وفقط قول الخبير الأول وهو النجاشي، ولا يوجد قول خبير آخر. هذا نظير الفتاوى. لو كان عندك فقيهين متساويين في الأعلمية، الأول أحرزنا رأيه قال ترى هذا حرام، الآخر نقل له قولان أحدهما الحرمة وأخرى غير الحرمة، الثاني ما ثبت ما هو قوله، فماذا نعمل به؟ قول الفقيه الأول. دائما في باب خبر الخبير ما لم يحرز رأي الخبير لأن له كلامان متعارضان، ولم يحرز المتأخر لأن المتأخر هو العدول، لم يعلم ما هو رأيه النهائي في المسألة، فيؤخذ بقول الخبير الأول بلا معارض. فيكون الصحيح ما ذكره السيد الخوي في كتاب الاجتهاد والتقليد بناء على القول أن الرجال من باب قول من؟ الخبير. ولكن السيخي لا يرى قول الخبير، يرى المبنى الثاني. وأما لو بنينا على أن الرجال نتعامل مع الرجال من باب إخبار الثقة، قاعد يخبر، فهنا إخبارات ثلاثة حسية. النجاشي وجد في كتاب الوثاقة فنقل لنا الوثاقة. الطوسي وجد رأيين، تفتين بعد ما في رأي لشيخ الطوسي. الطوسي وجد رأيين، وجد في بعض الكتب ما يدل على الوثاقة فنقل لنا الوثاقة. وجد في مكان آخر شنو؟ الضعف، فنقل لنا الضعف، فهو فقط ناقل. فإذا كان مجرد ناقل فعندنا ثلاث إخبارات، ويكون المورد كموارد نقل الرواة لما سمعوه من الأئمة، فيكون المورد كمورد ما لو نقل محمد بن مسلم النجاسة وزرارة نقل روايتين، أنا أقول ما سمعت، ويكون التعارض تعارض شنو؟ ثلاثي. فلو بنينا على أن قول الرجال من باب حجية قول الفقهاء في الموضوعات يكون التعارض تعارضا ثلاثيا، ويكون الصحيح ما ذكره السيد الخوئي في وين؟ في المعجم، وهو على مباني في المعجم، لأنه يرى خبر الثقة في الموضوعات. على خلاف كلامه في التنقيح، نعم، واضح إن شاء الله. هذا هو ما يتعلق بالكبرى. أما الصغرى في البحث،
قبل على المبنى الثاني فوق كان كالروايات
تعارف ثلاثي، ساقط بحكام خلاص، لا دليل على التضعيف ولا دليل على التوثيق، مجهول. أربعة بعد مش بعد الرواية ضعيفة، لا ليست حجة، نعم رواية غير حجة، ما نقول ضعيفة، يعني نقول ضعيفة بالصلاح، نعم لم تثبت، لم يثبت وثاقة الراوي ولا ضعفه. هذا بحث كبروي. أما البحث الصغروي فإذا جئنا إلى الصغرى في البحث، فقلنا أن أبي خديجة ورد فيه توثيق وأحرزناه وهو كلام النجاشي، والشيخ الطوسي ضعفه في الفهرست وفي كلام له في الاستبصار، ونقل العلامة عن الشيخ الطوسي أنه وثقه في كتاب. فهنا وقع البحث في مطلبين في الصغرى. يعني المطلب الأول، هل يمكن الاعتماد على نقل العلامة أنه الشيخ الطوسي قد وثق سالم بن مكرام في بعض الكتب؟ كثير من الأعلام لم يقبل بنقل العلامة. لماذا؟ لأن العلامة لم تصله كتب غير التي وصلت إلينا من كتب الشيخ، وديدنه أيضا في المراجعة على الكتب المعهودة للشيخ، ونحن سبرنا كتب الشيخ ولم نجد أثرا للتوثيق الذي نقله العلامة. وليس للعلامة كتب وصلت إليه لم تصل إلى المتأخرين، وبالتالي بعد الإطمئنان بالبحث والسبر أنه لا وجود للتوثيق، لا يمكن الاعتماد على نقل العلامة أن الشيخ الطوسي قد وثق أبا خديجة في بعض الموارد، لقيام الاطمئنان على عدم مطابقة هذا الخبر للواقع، وبالتالي لا يمكننا أن نعتمد على نقل العلامة، لأن الكتب موجودة عندنا بعد بين أظهرنا راجعنا ما شفنا توثيق.
كان مفردا عندنا أن عند العلامة ليس كتبا،
بلي نعم نعم، ما في كتب ضاعت ووصلت إلى الشيخ، بلي هذا بطمأن به يعني عندهم، خصوصا التعبيرات التي نقلها الشيخ الطوسي في التضعيف قوي. يقول مثلا في الاستبصار ضعيف عند أصحاب الحديث، لما لا احتياج لذكره؟ يعني واضح،
أمر بين،
يعني أمر بين واضح، يعني بعيد أنه بعد نقول بعد نعم. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا ما عندنا توثيق حتى، إذا ليس بحثنا صغرى لتلك الكبرى، أنه ورد توثيق من شخص وتضعيف وتوثيق من شخص آخر، إذن تطبيق الكبرى الكلية الرجالية على المورد محال إشكال، لأنه لم يثبت توثيق لمن؟ للشيخ الطوسي. هذا مطلب ثاني. ثم جاءوا إلى تضعيف من؟ الشيخ الطوسي. قالوا هل يمكن العمل بتضعيف الشيخ الطوسي لأبي خديجة؟ مقتضى القاعدة نعم، بعد الشيخ الطوسي بعد من المتقدمين. قال السيد، قال بعض الأعلام كالوحيد البهبهاني كالمحقق التستري وكالسيد الخوئي، هؤلاء الأقطاب، محقق البهبهاني في الرسائل الفقهية الجزء الأول صفحة 113، والتستري في قاموس الرجال الجزء الرابع صفحة 615، والسيد الخوي في موضعنا لا أخذكم يعني الجزء التاسع صفحة 25 فما بعد، قالوا أنه هناك قرائن كثيرة تدل على وقوع الاشتباه عند الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي ضعف حكم بتضعيف أبي خديجة اشتباها، لأنه حصل تداخل بين اسمين، بين سالم بن أبي سلمة وسالم بن مكرم، وهناك قرائن كثيرة في كلام الشيخ على حصول هذا الخلط، فيفكر أن سالم بن مكرم هو نفس سالم بن أبي سلمة، وسالم بن أبي سلمة مضعف بوضوح بكلماتهم، فنسب التضعيف إلى من؟ إلى سالم بن مكرم، مع أن سالم بن مكرم غير سالم بن أبي سلمة. وقد بحث هذه القرائن بالتفصيل في القبسات صفحة 262 الجزء الأول، هواية مصادر تحتاج مراجعة، الجزء الأول صفحة 262 ذكر هذه القرائن وهل هي تامة أو غير تامة. فإن تمت القرائن على اشتباه الشيخ الطوسي فلا يوجد في الميدان إلا إلا النجاشي توثيقه وحده وحده. بل اشتباه، نعم حصل اشتباه أيضا. ضعفه، قال ضعيف عند أصحاب الحديث، لما لا احتياج لذكره.
كذلك
في الفهرست نص على تضعيفه، قال هاي في كلا الموردين مشتبه الشيخ الطوسي. ويقولون الشيخ كثيرا ما يقع عنه الاشتباه، يقولون كثيرا ما يقع الاشتباه من الشيخ الطوسي، حتى أن بعضهم بالغ قال أكثر كلماته فيها اشتباه، هي مبالغة بعد يعني كناية عن أنه التفتوا أول شيء يعني فحصوا إذا الشيخ الطوسي قال شيء فحصوا تأكدوا منه، فقد تكون هناك مناشئ للاشتباه، وقد رمي بكثرة التأليف للكتب وكذا. النجاشي كان متمحض في الرجال، ما عنده شغل ثاني، يعني هو شغلة هذه الرئيسية، يقولون خريج علم الرجال النجاشي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن الصدق ما قالت حذامي. على كل حال، بل أن بعضهم قال لو تعارض كلام النجاشي مع الشيخ يقدم كلام النجاشي، لا يحصل التعارض أصلا في الرجال، كل مبحوث هذه أبحاث مفصلة في الرجال. على كل حال، إذا قامت مناشئ على أنك تضعيف الشيخ الطوسي غير تام، فلا يوجد في الميدان إلا كلام النجاشي وحده وحده، فنعمل بالتوثيق. وإذا ثبت بطلان هذه الدعوة وأن الشيخ لا ليس مشتبه ملتفت، وبالتالي عندنا تضعيف للشيخ الطوسي وعندنا توثيق للنجاشي، فيتعارضان بناء على حصول التعارض بين كلام النجاشي وكلام الشيخ، وإلا بناء على أننا نعمل بالتوثيق، النجاشي يقدم لأنه خريت علم الرجال وهو، فبعد خلاص يعمل بقول النجاشي بلا معارض. هذا تمام الكلام. في أبي ولعله للإشكال في أبي خديجة، قال المصنف ورواية أبي خديجة، لأنه مما تعارض فيه التوثيق والتضعيف. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى المعارضة. الرواية الثانية وهي مرسلة سيف بن عميرة، سيف بن عميرة نقلها عمن حدثه، تفتين نقلها عن من؟ عمن حدثه، من حدثه؟ لا نعلم من هو. سيف بن عميرة عمن حدثه عن أبي جعفر، هني كاتبين مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر، في الوسائل سيف بن عميرة عمن حدثه عن أبي جعفر، فهناك واسطة مجهولة بين سيف ابن أبي عميرة وبين الإمام الباقر عليه السلام، فالرواية بعد مرسلة غير حجة. قال كان، لذا البحبح دلالي، الرواية مرسلة. كان يقول علي بن الحسين لولده: اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير في كل جد وهازل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. الخبر، شو الخبر؟ يعني في تتمة الرواية مفادها: وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن كذاب غير يكذب، غير كذبة، كذاب يعني ما زال يكذب، يعني الاستمرار في الكذب. التفت المطلب يا شيخ حسين، لا نقرأ الرواية ونمشي، شنو الغرض من هالرواية؟ ما هو الغرض؟ لا تنسى، الغرض من هذه الرواية إثبات أن مطلق الكذب ليس من الكبائر. فما هو وجه الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أن الكذب ليست جميع أفراده من الكبائر، بل الكبيرة حصة خاصة من الكذب؟ تقريب الاستدلال أن الإمام بحسب الرواية المنقولة زين العابدين علي بن الحسين قسم الكذب إلى صغيرة وكبيرة، قال الكذب فيه صغيرة وفيه كبيرة، وقال اتقوا الكذب في كل، سواء كانت الصغيرة منه أو الكبيرة، سواء كان في الجد والهزل. ثم ذكر بعد ذلك بأنه إنما نهي وأمر بالابتقاء يا شيخ مرتضى من الكذب الصغير لكي تحصل الحصانة النفسية عن عدم الجرأة على الكبير. إنما قال اتقوا من الصغير، لا لموضوعية في الصغير، إنما لغرض غيري، لغرض طريقي، وهو عدم التجرؤ على الكبير. فيستفاد من الرواية من جهتين: أن طبيعي أن ليست جميع أفراد الكذب من الكبائر، أولا التقسيم صغير وكبير، ثانيا أنه يظهر من الرواية أنه ليس النهي والأمر بالاتقاء عن الصغير لموضوعية وملاك في نفس الصغير، بل لأنه يوجب الجرأة على الكبير، لأنه يوجب التجرؤ على الكبير، إذا كذب في الصغير اجترأ عن الكبير، ولهذا قال اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. مما يعلم أنه ما هو مصب مبغوض الشارع يا شيخ حسين، ما هو ذي الطريق الكبير، مثل أقول اتق الله في المكروهات في المشتبهات، فإنه يكون موجبا للتجرع على المحرمات، محرمات من حام حول الحما كاد أن يقع فيه، من يرتع حول الشبهات يقع في المحرم من حيث لا يعلم. بل ذكر جمع أننا لو خلينا وهذه الرواية لا قد لا يستفاد منها أصل حرمة الصغير، لأن النهي والأمر بالاتقاء لا لملاك النفس، إنما لأجل أنه يوجب التجرع على كبير. فما هو مصب الشارع؟ شنو؟ أن لا تقع في الكبير، والأمر بالاتقاء من الصغير أمر إرشادي طريقي لأجل أن لا تقع في الكبير. فمو فقط ما تدل على أن الصغير يا شيخنا ليس من الكبير، قد يقال ليس بمحرم، هالرواية ليس بمحرم.
كيف يقال ذا وقد قال
اتقوا اتقوا اتقوا
الكبير
اتقوا اتقوا، هذا أمر إرشادي، التقوى مثل عليك بالتقوى، الأمر بالتقوى، الأمر بالتقوى مو مولوي صحيح. ولهذا قالوا إن لم يصلي صلاة الظهر ما يحصل عقابين، خالف الأمر بالتقوى وخالف الأمر بصلاة الظهر. الاتقاء من الشيء إرشادي. قال اتقوا الصغير، زين عندما قال اتقوا الصغير والكبير بيّن هل لأن هناك موضوعية للصغير في عرض الكبير؟ قال لا، قال فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. إذن من خلال هاتين القرينتين استفاد جمعون أنه ليس مطلق الكذب بل يكون من الكبائر، بل أن الكبير حصة خاصة، بل قد يترقى ويقال بعض حصص الكذب ليس بمحرم، فضلا أن يكون جميع أفراده من الكبائر. من الكبائر. واضح شيخ حسين شيخ مرتضى قال ويستفاد منه أن عظم الكذب يعني كونه كبيرا باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية من حيث الدلالة باعتراضين، أولهما أنه بالحقيقة الاعتذار متوجه على القرينتين، فهنا مطلبان. المطلب الأول الرواية قالت اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، ولم تقل أن الكذب ينقسم إلى صغيرة وكبيرة. وفرق بين أن الكذب فيه صغير وكبير لأن أفراد تشكيكية، وبين الصغير بعض حصصه صغيرة وبعض حصصه كبيرة التي نبحث عنها في المقام. إذ من الممكن أن يكون الكذب بحسب الروايات الطائفة الأولى جميع أفراده من الكبائر، وهذا الكذب الذي جميع أفراده من الكبائر في داخل أفراده لو أردنا أن نقسم بعض أفراد الكذب صغير كالهزال كلا تترتب عليه المفاسد، وبعض أفراده كبير كذب كبير كالافتراء على الله ورسوله أو ما يؤدي إلى مفسدة هتك الأعراض والأنفس. فالرواية قالت اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، ما قد الصغير كذب يعني أن الكذب فيه صغيرة وكبير وكبيرة، وفرق بين المطلبين. فهذه الرواية لا توجب تقييد إطلاقات الطائفة الأولى، نظير أن نقول أن الغيب فيه صغير وكبير. التفت إلى كلامي، إذن فرق بين صغير وكبير وهو تقسيم نفس الأفراد، وصغيرة وكبير وكبيرة
لا ينام في كل جد ورزق.
قال لي أعام أعام في الشائع بمقتضى أطلاق الطائفة الأولى إذا تمت طبيعي الكذب لا بشاط من الكبائر. نعم هذه الطبيعي الذي هو من الكبائر فيه أفراد إذا نسب بعضها إلى بعض فيه أفراد صغيرة وفيه أفراد كبيرة، هذا أولا. ثانيا قوله إن الرجل إذا كذب في الصغير اشترأ على الكبير لا يعني أنه الصغير ليس بحرام أو أن الصغير ليس بكبيرا، لا، إذ هذا المعنى ينسجم أيضا ويتناسب مع كون الصغير محرم، وينسجم أيضا مع كون الصغير في حد ذاته كبيرة، بأن يقول الشارع هذه الكبيرة تؤدي إلى كبيرة أعظم لوجود فرد أشد، نظير أن تقول لا تنظر إلى الأجنبي فإنه يجرئ على الزنا. تفتي؟ فهل هذا معنى كلامي النظر إلى الأجنبي محرم؟ هل يستفاد من كلامي؟ لا، قد يكون محرم يؤدي إلى محرم أشد. ف فمجرد قول إن إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير لا يدل بالمدلول الالتزام العرفي على أن الصغير ليس بحرام أو أن الصغير في حد ذاته ليس بكبير بكبيرة. إذ يصح أن يقال إذا فعل هذه الكبيرة كالكذب وقع في كبيرة أخرى كالارتداد. ما يصير؟ إذا وقع في ألغي الشراب وقع في السرقة لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر. فهذا التعبير لا ينفي أن الصغير حرام أو أن الصغير كبيرا. إذا هذه الرواية مضمونها لا يدل على أن بعض حصص الكذب ليس من الكبائر فلا يتم الاستدلال بالرواية. واضح إن شاء الله.
أي فرق بين متعلق الكذب ونفس الكذب؟
نعم
في الحكم.
بلي وهذا التعبير ينسجم مع أنه كلاهما كبيرا غايته أن أحدهما يؤدي إلى كبيرة أشد. أكو مشكلة. الغيبة كبيرة، الشراب كبيرة، الزنا كبيرة. ويصح أن يقول لا تشرب لأن شرب الخمر يؤدي إلى الزنا، تشتري على الزنا. هل يقال ما لازم كلامك أن الشراب حرام؟ لازم كلامك أن الشراب كبير، هل هذا صحيح؟ لازم ما هي الملازمات؟ هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيحة ابن الحجاج، والرواية صحيحة بلا إشكال. علي بن إبراهيم تؤدي إلى أن أحدهما يؤدي إلى الثاني، يوجب الجرع على الثاني، لكن ما ينفي الحرمة لا ينفي الحرمة. نعم واضح إن شاء الله. خب الرواية الثالثة صحيحة ابن الحجاج، والرواية صحيحة. شوف مصنف يحافظ على الاصطلاح صحيحة. ليش؟ رواها بل رواها في الوسائل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج وكلهم من الثقات. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، البحث في الدلالة، الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ شفت السؤال؟ الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا الكذاب ليس هو الذي يكذب في الشيء. ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، يعني لا بلي ما من أحد إلا ويكون منه الكذب، ولكن المجبول أو المطبوع على الكذب، وفي بعض النسخ المطوع على الكذب، يعني الذي استمر على الكذب انطبع على الكذب. والمراد من المطبوع أو المطوع هو المجبول الذي صار عنده الكذب مثل الملكة الناشئ عن الاستمرار. فمفاد الرواية بحسب مدلولها المطابق أن عبد الرحمن بن الحجاج يسأل هل الكذاب، صيغة مبالغة، الكذاب هو الذي يصدر منه الكذب؟ قال لا، ليس الكذاب فعال، هو من يصدر منه الحدث، هو من يصدر منه الكذب. وقال ما من أحد إلا ويصدر منه الكذب، فإن هذا يبتلي به عامة الناس. إنما الكذاب هو الذي جبل على الكذب، يستمر في الكذب. فما هو وجه الاستدلال؟ كل خفي شراء. ما هو وجه الاستدلال بالرواية لإثبات أنه مطلق الكذب ليس من الكبائر؟ هذا محل بحثنا. إذا تقرأ الرواية وتمشي ما تدري وش محل البحث، ما تسأل هالسؤال. إذا أنت ناسي وين محل البحث، تقرأ الرواية وهي واضحة، بس ارجع لمحل بحثنا. وين لماذا جايب هالرواية أنت أيها المصنف؟ نريد أن نستدل بالرواية على نفي الموجب الكلية. كيف تكون هذه الرواية نافية للموجب الكلية؟
أحد وهو يفعل معصية كبيرة لا ما من أحد يكسب مثلا الصغار مثلا الناس.
أحسنت. ونقول وتقريب الاستدلال بالرواية أن المرتكزات المتشرعية التفت ترى أن الكبائر من العظائم الذنوب التي لا يترقب صدورها من كل شخص، بل الذي يصدر من كل شخص ويبتلي به النار يسمى اللمام، إذ المراد من اللمام هو الذي يصدر عادة من النوع، من نوع الإنسان الذي قلما ينجو شخص منه يسمى اللمام. وإنما سمي اللمام لأنه اللمام في اللغة هو الذي يلم بالشيء مرة بعد مرة، يلم بالشخص مرة بعد مرة. إذن الكبائر بحسب المرتكزات المتشرعية من عظائم الذنوب التي لا تصدر من أي شخص، والرواية تقرر بأن الكذب مما يصدر من مما يكون في عامة النوم، حيث قال في الرواية ما من أحد إلا ويكون منه الكذب، على نحو العموم الاستغراق العرفي يسموه، مو تقول المعصوم شنو يسوي أولياء الله يكذبون، نقول لا هذا عموم شنو يسمونه شيخنا عرفي، هذا لا يخلو منه إنسان يكذب صغيرة يكذب، وما كان كبيرتان يا شيخنا لا يمكن أن يصدر من عامة الناس. فنستكشف من هذا التعبير أنه الكذب ليس من الكبائر، بل ما هو الكبير هو الاستمرار على الكذب. ومن هنا التفتوا للمطلب وإن انتهى الوقت، هذه الرواية تقول جميع أفراد الكذب ليس من الكبائر، إلا الكذب الذي تلبس بكيفية مفار وهو ما يستمر عليه. إذن الكذب قسمتها بلحاظ الكيف مو بلحاظ الأفراد، تارة كذب بدون حيثية الاستمرار، وتارة كذب مع الاستمرار بحيث جبل على الكذب، ما يكون كبير ما هو الكذب الذي جبل عليه الشخص الذي صار مطبوعا عنده كالملكة، هذا من الكبائر. وأما الكذب الذي متعارف الذي لا يستمر عليه الإنسان ليس من الكبائر. فالتقسيم بلحاظ الفرد والكيف، أحسنت، بلحاظ الكيف لا بلحاظ الأفراد. أو يقال هذا وجه، أو يقال لا، قوله الكذب الذي لا يكون ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، تخرج بعض أفراد الكذب الذي لا تصدر من عامة كالافتراء على الله ورسوله، تفتي هذه تخرج لأنه هذا لا يصدق عليه العموم الاستغراقي العرفي. فمنظور الرواية الكذب الذي ينطبق عليه العموم الاستغراق العرفي ككذب الهزال، لا الكذب الذي تترتب عليه المفسدة كالافتراء على الله ورسوله أو هتك النفس المحترمة أو ضياع الحقوق، هل هذا ما من هل هذا يصدق على العموم الاستغراقي؟ لا. إذن الرواية ناظرة إلى ما ينطبق عليه العموم الاستغراقي العرفي، وما ينطبق عليه العموم الاستغراقي حصة خاصة يبتلي بها عامة الناس ككذب التورية ككذب الهزال، إن قلنا التورية كذب، كالكذب الذي يصدر من عامة الناس، أما الكذب الافتراء على الله ورسوله أو الكذب الذي فيها تكون للنفس المحترمة هذا ما يصدر من عامة الناس. إذن الرواية أيضا يمكن أن يقال تلحظ أي جانب الأفراد، لأن العموم الاستغراق العرفي لا يشمل بعض الأفراد، والنتيجة أن الرواية تحصص الكبير بعامل كيفي من جهة وبعامل فرد فردي بلحاظ الأفراد وبلحاظ الكيف. واضح الفكرة إن شاء الله. هذا هو تمام الاستدلال بالرواية. فقال: فإن قوله ما من أحد يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر. هذه العبارة من المصنف ناظرة إلى حيثية الأفراد أو الكيف. هذه ظاهرة أن جميع أفراد الكذب من اللمم. قال الكذب من اللمى أصلا. وإذا عملنا بظاهر الكلام أنه المصنف يرى ما ذكرته أولا، جميع أفراد الكذب من اللمى، ما يكون من الكبائر هو الذي يصدر مستمرا. بعدين أنا استعتقد لا، حتى الأفراد ما تنظر أنه كل الأفراد من اللمى. الأفراد الذي ينطبق عليها عرفا أي عموم؟ العموم الاستغراقي، والعموم الاستغراقي العرفي لا ينطبق على جميع أفراد الكذب. انت بتي المطلب. هذه الرواية ثالثة. الرواية الرابعة يأتي: وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام. بقت هذه الرواية وهي البحث. بعد هذه الرواية يقع البحث. راجعوا إلى يوم السبت مسألة خلف الوعد. يقع البحث بعد هذا المطلب في تحقيق الآن نحقق موضوع الكذب. ما معنى الكذب؟ وبعد أعطيكم خارطة البحث. المصنف ما تعرض إلى هذه النقطة لأنه بنى عليها البحث. ما هو المراد من الكذب؟ وبعد الفراغ فيما هو المراد من الكذب نبحث عن أربعة عناوين. نبحث عن الصورة، هل هو من الكذب أو لا؟ خلف الوعد، هل هو كذب أو لا؟ الثاني التورية، هل التورية من الكذب أو لا؟ الثالث المبالغة، هل المبالغة من الكذب؟ الرابع الهزال. فنبحث عن أربعة عناوين، هل هي من الكذب أو لا؟ خلف الوعد، المبالغة، الأزل، التورية. ويأتي الأبحاث هذه إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
بل
لا لا لا،
احنا
ما شخصين اخرين مو واحد. احنا الان قررنا مطلب هكذا، نقول الرواية تقول انه ما من في عموم ما من احد الا ويكذب. هذا ما من احد الا ويكذب يعني الكذب لان اللمم ليس من الكبائر. اذا شنو له في قباله له كبيرة الذي هو مطبوع عليه الانسان اللي جبل عليه الانسان. فالاتجاه الأول يقول كما يظهر بكلام الشيخ أنه بها الرواية الكذب هو أو الكبيرة الذي ليس من اللمم هو ما فيه العمل الكيفي، وهو ما جبل الإنسان عليه وطبع عليه. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، مو بس عامل كيفي، أيضا في عامل كمي. ليش؟ لأن الرواية تقول على أنه ليش مو من الكبائر الكذب، لأنه فيها عموم استغراقي. هذا العموم الاستغراقي أين دائرته بحسب المرتكزات؟ الكذب الذي يبتلي به عامة الناس، فهذا الذي هو من اللمم. الكذب الذي يبتلي أي كذب يبتلي عامة الناس؟ هل الكذب على الله ورسوله؟ مو يتمم القول الأول، لا، يقول القول الأول لو أخذنا بها الرواية، لو أخذنا بها الرواية مفادها أن الكبيرة هو خصوص الكذب الذي يستمر عليه.
عفوا أقول التثمين، من جهة أنه إذا اكتفينا بالتقريب الأول فمثل البهتان على الله ورسوله
بهذه الرواية بني نخصصها بروايات أخرى.
لو صدر بس مرة واحدة فقط من
بها الرواية بلي من
يعتبر من اللمم.
هذا الأحسن يقول هذا، لكن خصصها بما دل على أن الكذب على الله ورسوله كبيرة، إنما يفتري على الله.
نستعين برواية أخرى، نستعين بنفس الرواية وهو التقريب الثاني.
التقريب الثاني، هو التقريب ما دخل فيه. أقول لو واحد قال التقريب الأول بتجيب عليه إشكال بيتمم المطلب من الروايات الثانية. إحنا نقول ما نحتاج إلى كلام تتميم الخارج، نفس الرواية ظاهرة في أن اللمام ما